بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 13 والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 21 من شهر جمادى الأولى إلى 3 من شهر جمادى الثاني لعام 1427 من الهجرة النبوية، ومع شرح 40 في التربية والمنهج لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد السدحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم وفق سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. سيكون الكلام كما هو معلوم عن شرح 40 حديثا مختارة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل التعليق إن صحت العبارة، أذكر بين يدي هذا الدرس مقدمات. المقدمة الأولى أن طرق أهل العلم قد تنوعت في تصانيفهم، فتصانيف مطولة وتصانيف مختصرة. ومن أنواع التصنيف جمع المتفرق أو تفريق المجتمع أو جمع النظائر، والكتب أو كتب أهل العلم في غالبها لا تخرج من هذه التقاسيم، وما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بتقسيم أو بأنواع التصنيف. المقدمة الثانية التصنيف في الأربعينات، اختيار 40 حديثا. هذا الفن قد كتب فيه كثير من أهل العلم وتنوعت تصانيفهم فيه، فهناك 40 حديثا متعلقة بمتن الحديث، كأن يكون المتن في موضوع معين. ومن ذلك 40 في الحث على اصطناع المعروف للمنذر، ومن ذلك 40 في الحث على الجهاد وفضله لابن كثير، ومن ذلك 40 في التوحيد للهروي، ومن ذلك 40 في السنة للإمام الذهبي. وقد تكون 40 في قواعد الإسلام وكلياته، والكتاب المشهور في هذا 40 النووية. وقد تكون 40 مصنفة فيما يتعلق بعلم الإسناد، علم الرواية، الأول علم الدراية، علم الرواية، كأن يتقصى المؤلف أسانيد معينة كما فعل الدارقطني في 40 التي صنفها في أحاديث بريدة أو بريد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري فيما يرويه عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. انتقد الدارقطني 40 حديثا رواها وأفردها بمصنف. قد يكون أيضا من أنواع 40 في السند ما ألفه بعض في 40 العشارية، الإسناد من 10 رجال أو السباعية من 7 رجال. المقدمة الثالثة سبب اختيار عدد 40، القول في هذا على حديث اشتهر أن من حفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا يوم القيامة، أو بعثه الله فقيها، يعني يؤجر أجر الفقهاء. هذا الحديث هو السبب الرئيس في تصنيف كثير من المحدثين لمؤلفات خاصة بالأربعين، لكن هذا الحديث على كثرة طرقه ومخارجه إلا أنه ضعيف من جميع طرقه، وقد ضعفه أو حكم عليه بالضعف مع كثرة طرقه أئمة فحول كالإمام ابن حجر والإمام النووي والدارقطني قبلهما ومن سواهم. وهنا يتبين أن كلام أهل العلم أن الحديث إذا روي من طرق متكاثرة بأنه يرتقي إلى درجة الاحتجاج ليس على إطلاقه، فقد بين ابن الصلاح وغيره أن ذلك مشروط بما إذا لم تكن الطرق ضعيفة جدا، وهذا الحديث أو مثل به أهل العلم، وأظن أن ابن الصلاح مثل به أنه لا يصح على كثرة طرقه أن يرتقي لشدة الضعف. وأيضا التمس بعضهم حججا في التصنيف في الأربعين، وقال بأن هذا الرقم له تميز، فقد جاء في ميقات موسى فتم ميقات ربه 40 ليلة حتى إذا بلغ أشده بلغ 40، وجاء أن نصاب الغنم 40، ولكن هذا لا يعرج عليه، إنما العمدة في ذلك الحديث. ولهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما ألف 40 قال: وهذا الحديث لا يصح من جميع طرقه، وإن كان أهل العلم يترخص بعضهم في الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث في فضائل الأعمال، إلا أني يعني النووي رحمه الله تعالى إنما صنفت هذه 40 لحديث نبر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. المقدمة الرابعة أن مرادي ومسلكي في هذا الدرس بالتربية والمنهج كما هو مذكور أن التربية متعلقة بالعبد مع جوارحه ونفسه وخاصة نفسه، أما المنهج فمع تعامله مع الناس سواء الموافقين أو من وافق أو من خالف. المقدمة الخامسة طريقتي في هذا المجلس العلمي أو في هذا الدرس أن أذكر تعاليق وفوائد يسيرة، لأن أهل العلم كما ورد أو كما جاء في الخبر الحديث ما ترك لنا عقيل من رباع، قد أفاضوا رحمهم الله تعالى وأجادوا في شروح هذه الأحاديث وغيرها، بل إن بعض أهل العلم قد أفرد مصنفات مستقلة في شرح أحاديث، كل مصنف متعلق بحديث. ولأن الوقت قصير سيكون التعليق يسيرا، لكن الشاهد والقصد من التعليق هو أن يربط دعاة أن تكون الوقفات خاصة مع دعاة الخير لأنهم قدوة الناس، فإذا كان القدوة على بصيرة من أمرهم انتفعوا وانتفع الناس بهم. وسنسمع متن كل حديث ثم أذكر ما يسر الله وما فتح الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
هذا الحديث من أشهر الأحاديث، وقد اتفق العلماء على صحته وقبوله، وأفرده بعضهم بمصنفات مستقلة لعظيم شأنه وجليل خطره، بل عده بعضهم ثلث الإسلام، وعده بعضهم ربع الإسلام، بل قد قال ابن مهدي رحمه الله تعالى في فضل أو في شأن هذا الحديث: أرى أن كل من صنف مصنفا أن يبدأ بحديث النيات، يعني بذلك هذا الحديث. وأهل العلم قد سلكوا هذا المسلك، فصدر كثير منهم مصنفه بهذا الحديث، وعلى رأس أولئك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ولهذا الحديث من باب الفائدة قصة يحسن أن تذكر ليعلم خبرها. ذكر بعض أهل العلم أن رجلاً يكنى أو رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة بقصد أن يتزوج امرأة تكنى بأم قيس، فسمي مهاجر أم قيس، ولأجله جاء هذا الحديث. والصحيح والتحقيق أنه لا علاقة لهذا الرجل بهذا الحديث، وعلى قول من قال بأن ذلك الرجل هو سبب الحديث فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله صلى الله عليه وسلم إنما، إنما هنا أداة حصر، وفي اللغة أساليب للحصر، ومن أشهرها إنما، أي إنما كل عمل بنية، لا عمل إلا بنية. ولهذا لا يتصور أن يعمل إنسان عملا بلا نية، بخلاف المجنون، وبخلاف النائم، وبخلاف الصغير الذي لا يفقه. هؤلاء يتصرفون تصرفات لا تحكمهم نية ولا مقصد لهم. إنما الأعمال بالنيات، اعتبار النية في جميع الأعمال. وإنما لكل امرئ ما نوى، فيه كمال عدل الله جل وعلا، فيه كمال عدل الله لكل امرئ ما نوى. يعطي الله من يشاء بفضله، ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربنا أحدا. ولهذا من ما جاء في القرآن الكريم الضوابط الكبيرة أن الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها. إذن فمن كمال عدل الله أن من أحسن فله، ومن أساء فعليه. ولذا كان من تعبيرات أهل السنة يعطي الله من يشاء بفضله، ويعاقب ويحرم ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فيه الترغيب في الإخلاص، وفيه أن من أراد الإخلاص أعين عليه ودل عليه وهدي إليه. فمن أخلص في نيته لله جل وعلا، وعلم الله صدق نيته وطيب طويته، أعانه على بلوغ مقصوده وآجره على عمله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فيه الترهيب من الرياء، وأن من أراد بعمله الرياء فقد وكله الله إلى نيته، وقد وكله الله تعالى إلى مراده. وفيه أيضا موافقة السنة للقرآن الكريم. من المعلوم أن للسنة مع القرآن وظائف، تارة تكون السنة مؤكدة لما جاء في القرآن كهذا الحديث: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، من هاجر بقصد الخير فله، ومن هاجر بقصد غير الخير فعليه، ولا يظلم ربك أحدا. وفيه أن قبول العمل لا بد له من أمرين أو من متلازمين: الصلاح أو الإخلاص في الباطن، والاتباع في الظاهر. الإخلاص في نيته، والاتباع في عمله. وإذا افترق أو أحد الأمرين عن الآخر حصل الخلل في العمل. فكم من عامل على غير إخلاص، وكم من مخلص على غير عمل. ولهذا لا بد من اجتماع هذين الأمرين: الإخلاص والاتباع. وهنا مسألتان: الأولى النية عند الفقهاء أو عند العلماء لها اعتباران. الاعتبار الأول باعتبار المقصود من العمل، هل هو لله أو لغير الله؟ والاعتبار الثاني باعتبار تمييز العمل، تارة يكون العمل فرضا، وتارة يكون نفلا، وتارة تكون عبادة مالية، وتارة تكون عبادة قولية وهلم جرة. لكن يجمع هذا الأمر أن العمل لا بد أن يكون العامل فيه مخلصا لله. المسألة الثانية: إذا خالط العمل شيء يشوب الإخلاص، قال العلماء أو قال أهل العلم: ذلك على أحوال. إذا كان قصد العامل من أصل عمله الرياء فعمله حابط، لا إشكال في ذلك. القصد الثاني: إذا عمل العمل لله ثم صاحبه نية أخرى. مثال ذلك: رجل ذهب ليعلم العلم ويبصر الجهلاء احتسابا، ثم داخله الرغبة في أخذ المال على هذا العلم، العلم لله جل وعلا، وإنما أخذ المال أو داخلته هذه النية بعد نيته الأصلية، قالوا: لا يأثم، ولكن يقل أجره عما كان عليه. الأمر الثالث إذا عمل العمل لله ثم صاحبه أو جاء الرياء، قيل إن دافعه ونازع نفسه في رده فهو مأجور وليس بمأزور، وإن استرسل معه وترك الزمام لنفسه فقد أثم باختياره ويتحمل تبعته. الحال الرابع أو قسم آخر، لو عمل عملا فأثني عليه ومدح عليه وكان ذلك بغير اختياره، هل يأثم؟ لا يأثم، لأن ذلك من عاجل بشرى المؤمن، إلا إذا زينت له نفسه ذاك ونسي فضل الله عليه. ولهذا قد يعمل العامل العمل ويكون وحيدا لا يراه أحد، فيطلع عليه زيد ثم يشيع خبره فيتناقل الناس خبره فيحمد ويمدح، ولكن لا يؤثر فيه مدح الناس ولا ثناء الناس، بل يزداد أو يزيد ذلك المدح إخلاصا لله، ولا يؤثر فيه في أن يشوبه عجب أو حب لثناء الناس أو مدحهم. ولهذا من لطائف كلام أهل العلم أن إخلاص العامل كلما قوي كلما كان عمله أخلص، كلما كان عمله أفضل. قال ابن القيم وغيره: ربما يعمل العبد العمل في جوف الليل لا يراه أحد فيكون حظه الوزر، وربما يعمل العمل وحماليق ويكون عمله في حماليق أعين الناس يرقبونه من كل جهة فيكون مخلصا في عمله ذاك. والضابط هنا سلامة الباطن. قد يعمل الإنسان العمل يقوم الليل لكن تعجبه نفسه، أنا أحسن من فلان، ينتظر من الله جزاء وشكورا كأنه يمن على الله جل وعلا، تعجبه نفسه، ينسى بعض تقصيره لإعجابه بقيامه، فهذا آثم. لكن من عمل العمل والجموع تنظر إليه وكانت نيته لله ومقصده لله وجاهد نفسه في أن يقيم العمل في الباطن والظاهر على الوجه الذي يرضي الله فهو من خير وعلى خير وإلى خير. المسألة الأخيرة الهجرة. الهجرة أنواع، تارة تكون الهجرة واجبة إذا كان في أرض سوء، في أرض كفر، لا يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع أن يهاجر، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا مما تكون الهجرة فيه واجبة إذا علم المرء من نفسه أنه قادر على نشر خير وإزالة منكر لا يزول إلا به، وأمر بمعروف لا يكون إلا بحضوره. وبالمثال يتضح المقال: فلان من الناس له قدرة علمية أو قدرة سلطانية، يعلم أنه بذهابه إلى بلد ما فيه الشر والشرك أنه بذهابه سيزول ذلك الأمر وينقلب العسر يسرا والشر خيرا، فهنا يجب أن يذهب لأنه قادر، ولا يكون هذا إلا بحضوره بعلمه أو بسلطانه. وأيضا مما ذكر أهل العلم في الهجرة من هاجر لطلب علم كمن يسافر، قالوا هذا يؤجر عليه، ومن ذلك رحلة في طلب العلم أو في طلب علاج لا يكون في بلد المسلمين أو يكون في بلد المسلمين ولكنه يعجز عنه وسيترتب على بقائه مضرة. وهناك أقسام تدخل تبعا في تلك الأقسام. نعم شيخ.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أخرجه مسلم.
إن المقسطين، كلمتان مترادفتان قريبتان في الرسم واللفظ، المقسطون والقاسطون. المقسطون محمودون والقاسطون غير محمودين. المقسطون العادلون، إن الله يحب المقسطين، والقاسطون الجائرون الظالمون، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقوله على منابر فيه أن العدل رفعة في الدنيا بمرضاة الله تعالى، ورفعة في الآخرة بإكرام الله لأولئك المقسطين برقيهم ورفعتهم على تلك المنابر. وقوله من نور فيه أن العدل نور في الدنيا وقرة عين لمن عدل، وجزاء ذلك نور في الآخرة، كما أن الظلم ظلم في الدنيا أو ظلام في الدنيا وظلام في الآخرة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي قوله على يمين الرحمن زيادة في إكرامهم، فجهة اليمين جهة تشريف وتكريم، وكلتا يديه يمين، جاء في بعض الروايات بيده الشمال، بعضهم ضعفها سندا، وبعضهم قال على صحتها فهذا الحديث كلتا يديه يمين في البركة والخير، حتى لا يتوهم أن الشمال أضعف من اليمين كما هو في حق في غالب حق الآدميين. وفيه إثبات صفة اليدين لله تعالى، والقاعدة العقدية عند أهل السنة والجماعة أن صفات الله تعالى لها أمور ثلاثة إثباتها من الكتاب والسنة، والثاني تنزيهها عن صفات النقص والعيب، والثالث الإيمان بأنها حقيقة وعدم تأويلها أو تكييفها أو تشبيهها. والقاعدة الأخرى أن القول في صفة من صفات الله كالقول في سائر الصفات. فهذه القاعدة أي الإيمان بصفات الله جل وعلا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حقيقة قاعدة مضطردة في جميع الصفات، قد نص على ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام في التدمرية في قواعده المشهورة. الذين يعدلون في حكمهم، فيه شمولية العدل في كل شيء، في القول، في الفعل، في النفع القاصر على نفسه والنفع المتعدي لغيره. وإذا قلتم فاعدلوا، إذا كنت مأمورا بالعدل مع أهليك ومع نفسك فمع الناس من باب أولى. ولذا من كمال العدل في الإسلام، أو من كمال الإسلام في مسألة العدل، أن العدل في كل شيء حتى في الجوارح. ولهذا من لطائف ما يذكر ما ذكره بعض شراح الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، ذكروا عللا أنها مشيت الشيطان، وذكروا من ذلك أن هذا فيه جور مع القدم الأخرى. وهذا القول لطيف يحكى في مسألة العدل، لكن الشأن أن العدل في كل شيء. وإذا قلتم فاعدلوا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويزداد الأجر عظما في العدل مع من خالفك وظلمك. قد يخالفك مخالف فلا تكون المخالفة سبيا إلى ظلمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. العدل ثقيل على النفوس وبخاصة مع المخالفين، لكن الإنصاف أن يجعل المسلم نصب عينيه. وإذا قلتم فاعدلوا، ولهذا لا يقرب، أو كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قل الحق ولو قال به عدو بعيد، وقل بأن هذا باطل ولو قال به صديق قريب. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم وما ولوا، أي ما تولوا من ولايات وما قاموا عليه من أمور مسؤوليات، نص أو خص هذا لأن عدم العدل هنا يكون فيه الضر المتعدي. وأنت تعلم أن ظلم الاثنين أشد من ظلم الواحد، وأن ظلم العشرة أشد من ظلم الخمسة، ولهذا كان الوعيد للقاضي شديدا إن ظلم، كما أن الوعيد للحاكم للسلطان شديد إن ظلم، لعظم الضرر المترتب على ظلمهما سواء من القاضي أو من السلطان. كما جاء المدح لمن قضى ولمن حكم بالعدل، وبخاصة في حق من يلي أمور الناس من القضاة والسلاطين. وفيه أيضا أن العدل متلازم مع الأمانة، العدل لا يكون أو لا يتصور إلا مع الأمانة فيما قضى. ولهذا قال بعض العلماء عند قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذه الآية جعلت العمال على أربعة أقسام: قسمة عقلية لا بد منها، إما أن يكون أمينا بلا قوة، أو أن يكون قويا بلا أمانة، أو أن يكون لا أمانة ولا قوة، أو أن يكون أمينا قويا. والعدل أو العادل لا بد فيه من شرطي الأمانة والقوة، بل لا يتصور أن يكون عدل منفذ إلا بالقوة والأمانة. وفي ذلك أن على دعاة الخير وطلبة العلم أن يحكموا العدل على أنفسهم. قد تحمل على أحد العصاة من المسلمين أمرا في نفسك لخبر شاع عنه أو لمعصية تلبس بها وجهر بها، لكن هذا لا يمنع من العدل معه، ومن أن يقال أصاب في إصابته وأخطأ إذا أخطأ. أما أن يستصحب الحال في بغضه فيظلم ويجعل الأصل في كلامه الظلم وينحى عنه العدل، فهذا من الجور. ولهذا جاء في بعض الروايات أن يهوديا اشتكى عليا إلى شريح، فدخل علي وخصمه عند شريح، فأجلس شريح عليا مع خصمه وكلكم يعلمها، فعجب اليهودي من هذا فقال دين يأمر بهذا؟ لا خير في من تركه فأسلم. نعم شيخ فهد.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. قال الله: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. أخرجه الترمذي وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
قوله قد أذهب عنكم فيه أن دين الإسلام دين كمال شامل لكل الخيرات منقًا من جميع السلبيات، دين شمل جميع المصالح التي يكون بها قوام الدين والدنيا والآخرة. وقوله عبية أو عبية الجاهلية يعني الكبر والتفاخر، قال بعضهم مأخوذ من عباب الماء إذا ارتفع، والمتكبر يرتفع على الآخرين. وقوله وتعاظمها بآبائها فيه ذم التعاظم بالأنساب على سبيل انتقاص الآخرين وازدرائهم، وأن من اتصف بذلك بتعصبه بالنسب أنه متشبه بالجاهليين في تعصبهم وتفاخرهم بآبائهم. وهنا يحسن أن يقال إن تفاضل الناس فيما بينهم في الغالب لا يخرج عن أربعة أمور: بالنسب، وبالحسب، وبكثرة المال، أو كثرة الولد. في الغالب أن هذه الموازين يفخر بعض الناس على بعض أو يتفاخر الناس بها، ولكن هذه الموازين لاغية، لا تنفع أصحابها إلا إذا كانت في طاعة الله، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. هذا ميزان النسب. وميزان الحسب والفخر بالعشيرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فإن كان حسبه منصبه أو سلطانه فقارون وفرعون لم ينفعهما جاههما ولا حسبهما. وأما ميزان كثرة المال والولد يوم لا ينفع مال ولا بنون. بقي ميزان واحد جاء مفسرا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فإذا رأيت الإنسان يفتخر بنسبه أو بعنصره أو بقوميته الإقليمية أو القبلية ويزدري الآخرين، فاعلم أنه متشبه بصفات الجاهليين. فالجاهليون كانوا يتفاخرون ويتعاظمون. وانظر إلى أبي جهل لما صعد ابن مسعود على ظهره أو على بطنه، احتقره قبحه الله ولمزه برويع الغنم من الأنفة التي كان يعتز بها، ولكن لم ينفعه ذاك. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. وقوله بر تقي وفاجر شقي هي على الله أيضا يفيد أن التقوى هي الميزان وهي الرفعة الحقيقية. وقوله والناس بنو آدم، هذا فيه رد على النظرية الإلحادية التي تزعم أن أصل الإنسان كان حيوانا، وهي نظرية كما قيل بطلانها يغني عن إبطالها، ونكارتها تغني عن إنكارها، وسقوطها يغني عن إسقاطها. نظرية النشوء والارتقاء والتطور، بأن أصل الإنسان كان قردا ثم مع تقادم الزمن تكون حتى أصبح بهذه الصورة، فهذه نظرية كفرية إلحادية. وقوله والناس بنو آدم والله وخلق الله آدم من تراب، فيه أن أولى الناس بالبعد عن ذلك هم أهل العلم ودعاة الخير، لأنهم أعلم الناس بأسباب التقوى وأسباب التواضع، وأن يكونوا أبعد الناس عن التفاخر بأنسابهم وأحسابهم. وما تفرق المسلمون، أو من أسباب تفرق المسلمين التعصب للقوميات. فهناك قومية عربية بحكم الانتماء للعنصر العربي، وهناك قومية إقليمية أو قطرية أو قبلية، وكل هذه القوميات كلها من طبائع الجاهليين، لأن الإسلام نبذها وجعل الرابطة الشمولية: إنما المؤمنون إخوة. وفي استدلاله أو في ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الآية مسألة يحسن أن تذكر، وهي ما يسمى بتضمين الكلام للآيات. يقول بعض أهل العلم: لا يجوز أن تضمن الآيات في كلام الناس البتة. بمعنى لو كنت تتكلم في كلام ثم دخل شخص أو تكلم شخص مثلا اسمه يوسف، فتقول يوسف أعرض عن هذا، أو رجل اسمه موسى في يده شيء تقول وما تلك بيمينك يا موسى، يمنع منها من هذا منعا باتا. وبعض أهل العلم يقسم المسألة إلى أربعة أقسام، فيقول أو أقسام من ثلاثة، فيقول: إذا كان تضمين القرآن للكلام الماجن فهذا حرام لا يجوز، لأنه استخفاف واستهزاء بالقرآن الكريم. وقد ذكر بعض الأدباء في كتبهم أمثلة أجل لساني وأسماعكم عنها. والقسم الثاني أن تذكر الآية في الكلام الجاد وليس بالهزل من باب التأكيد، وهذا يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، ومنها إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ومنها لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهما نائمان قال قوما فصليا، فقال علي رضي الله تعالى عنه إن شاء الذي خلقنا بعثنا، فخرج عليه الصلاة والسلام فخذه بيده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقد ذكر ابن حجر وغيره أن فيه جواز انتزاع الشاهد أو الاستشهاد بالآية في الكلام. قسم آخر وهو تضمين القرآن في الشعر، طبعا إن كان الشعر ماجنا فيلحق بالقسم الأول، لأن النبي عليه السلام يقول الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. أما إذا كان الشعر جادا ومعانيه صحيحة قالوا فيترخص في هذا، ومثلوا بقول الشاعر قل لمن اعتدى ثم ارعوى ثم اعترف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقول الآخر لما أقرض صاحبه دينا قال أنلني يعني أعطني من النيل أنلني بالذي استقرضت خطا، وأشهد معشرا قد شاهدوه فإن الله خلاق البرايا عنت لعظمة هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وبكل حال من منع استشهاد الآيات في الشعر قال من باب قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. عودا على الحديث فيه أن دعاء على دعاة الخير أن يكونوا أبعد الناس من هذه الخصال الجاهلية التعصب والتفاخر، وأن ذلك يدل على ضعف في الإيمان وعلى عدم عدل مع الإخوان، فأولى الناس بالتواضع والبعد عن التفاخر هم دعاة الخير. نعم شيخنا.
عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتقنا إلى أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أخرجه البخاري.
وأخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال هو أول حديث في فضل طلاب الحديث. قوله أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل الرحلة في طلب العلم، وأنتم وبخاصة من قدم من خارج البلد قد أحييتم سنة المحدثين في رحلتهم في أقطار الأرض طلبا للعلم، الله أسأل أن لا يحرمكم الأجر والثواب. وفيه الحرص على طلب العلو، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مالك وأصحابه، لأن مالك وأصحابه كانوا شبيبة فرحلوا لطلب لقي النبي عليه الصلاة والسلام والسماع منه وللسماع منه، ففيه فضل الرحلة للتلقي من كبار أهل العلم. ويستحسن بعض أهل العلم ألا يرحل الطالب عن بلده حتى يأخذ عن أشياخ بلده. قد أشار الخطيب أو غيره إلى أنه ينبغي للطالب أن يأخذ عن أشياخ بلده ثم يرحل طلبا للقي وللتزود. وقوله ونحن شببة متقاربون فيه حرص صغار الصحابة وشبابهم على طلب العلم، ناهيك عن كبارهم، بل قد قال بعض أهل العلم وكثير من الصحابة طلبوا العلم وهم كبار، وبخاصة من أسلم كبيرا لم يمنعه السن والشيب عن طلب العلم. ولهذا بعض الناس يتذرع ويتعذر بعدم طلب العلم باشتعال شيب رأسه، وهذا قد حرم نفسه، فقد يحصل في أيام يسيرة مع صدق النية وقوة العزيمة ما يضعف عنه من يقوم في سنين عددا، وإذا بارك الله فلا منتهى لبركته عز وجل. وقوله فأقمنا عنده 20 يوما وليلة فيه أن العلم يحتاج إلى مثابرة وإلى مجاهدة للنفس. قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا بد من مجاهدة ومن ترك الترفه والتنعم الزائد. كان أهل العلم يرحلون الأزمنة الطويلة في طلب إسناد حديث واحد أو في لقي رجل واحد، وكلكم يعلم رحلة شعبة بن الحجاج رحمه الله التي طوف فيها شهرا كاملا لتتبع إسناد حديث كان يرجو صحته، وكذا رحلة أبي حاتم الرازي وابن خزي وابن نصر المروزي وغيرهم. ومن قرأ كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي رأى نماذج عليا ومثلا تحتذى في قوة العزيمة والمثابرة. وقوله أيضا فأقمنا عنده فيه أصل سكن طلبة العلم بجوار الشيخ، يعني سكن الطلاب بجوار الشيخ سنة ماضية، فمالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أقاموا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم من باب تسهيل الأخذ عنه. قوله وكان رحيما رفيقا فيه عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لطلبة العلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يؤخذ من ذلك رحمة المعلم لتلاميذه والترفق لمن تعلمه أيا كان. يستفاد أن تعليم العلم للناس وبخاصة من جاءك راغبا مبتدئا أن تترفق معه وأن تتحبب إليه، كما كان ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فلما رأى أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا فيه عظيم فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة فراسته، وفيه أيضا أن على المعلم أن يحرص على تفقد طلابه وأن يلاحظ مشاعرهم، أن يرقب مشاعرهم، فبذا وذاك تعرف ما يدور بإذن الله في نفوس طلابك. رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بوادر أو قرائن تدل على شوقهم واشتياقهم واشتهائهم للعودة إلى أهلهم، فقال ارجعوا، حقق ما في أنفسهم. قد يستحي الطالب منك، قد يكون محتاجا فيمنعه حياؤه وهيبتك من سؤلك المال، قد يكون مشتاقا للرجوع لكن يمنعه الحياء. وكلما كان المعلم على حرص وعلى تفقد وعلى سؤال، قد يوكل المعلم أحد الطلاب لتفقد مشاعر الطلاب لحاجياتهم يمنعه الحياء. الحياء قد يمنع أحيانا من سؤال المعلم. ألم يقل علي رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله. فالطالب قد يستحي من معلمه، وعلى المعلم أن يعنى بهذا الأمر بالتفقد والسؤال والبحث من طرف خفي، قد يسد خلة محتاج أو يحقق رغبة محتاج بأمر يسير. وقوله سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فيه أن عناية المعلم لا تكون بالطالب فحسب، بل بأهله، بالسؤال عن والديه، بالسؤال عن حاله وعن أولاده إن كان له أولاد، بالسؤال عن أموره، فهذا يحبب الطالب إلى المعلم، ومن باب أو من لازم ذلك أن يحب الطالب العلم. إذا علم الطالب أن المعلم يعنى به ويهتم ويسأل عنه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام زاد حب الطالب وتعلقه بمعلمه. أما إذا كان المعلم لا يسأل ولا يهتم ولا ينظر فإن ذلك قد يكون سبباً رئيساً في نفور الطلاب أو في عدم تحصيلهم أو في عدم أخذهم من معلمهم. وقوله ارجعوا إلى أهليكم فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء كل ذي حق حقه. ولهذا بعض من يطلب العلم يهمل أمر والديه وأمر زوجته وأولاده ويظن أنه بهجرته وبتركه لهم في أجر، هذا من الجهل. فصل أهل العلم في ذلك، سأل أحدهم الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله الرجل يرحل لطلب العلم ويمنعه والده ما يصنع؟ قال أما ما لا بد له منه فليرحل، وما سوى ذلك فالوالدان أو فالوالدين، يعني فليزم الوالدين. بعض الناس يترك أولاده، أضاع أولاده وأهله وجاء لطلب العلم، العلم يمنعك من هذا، العلم يأبى عليك هذا. ولهذا رد النبي عليه السلام ذلك الشاب الذي أراد الجهاد، جهاد تحت راية شرعية في وقت النبوة، ومع ذلك كله رده النبي عليه الصلاة والسلام ألك والدان؟ قال نعم، لعلمه بحاجته لهما ففيهما فجاهد. وقوله فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فيه أن على طالب العلم أن يزكي علمه بتعليم نفسه أولا وبتعليم من يعول من زوجة أو أولاد أو خدم أو ما شكل ذلك، لأن بعض الناس كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه، لا ينفع نفسه ولا ينفع أهل بيته ولا أقاربه، إنما علمه لغير أهل بيته. والأولى بك أن تبدأ بنفسك وتعلم من تعول. وقوله وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، من أمانة الصحابي في النقل أنه ذكر أشياء ونسي أشياء، وفيه أيضا تواضع الصحابي، لو لم يقل لا أحفظها لم يعلم أحد، لكن من أمانته في النقل أنه اعترف بأنه حفظ أشياء وغابت عنه أشياء. ومن لازم الخصال المحمودة بل الواجبة في طالب العلم أن يكون أمينا، فيقول ما له به علم ويتورع بل يكف عما ليس له به علم. وقوله وصلوا كما رأيتموني أصلي، فيه تعليم العلم بالقول والعمل، المعلم قدوة في قوله وعمله، علمهم أشياء بقوله وأمرهم أن يتعلموا من فعله، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا كان بعض الصحابة يتقدم يصلي بهم ويقول والله ما تقدمت لأني الأحق ولكن لأريكم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقدوة الفعلية أبلغ، فطالب العلم كالغيث مبارك أينما كان بجميع شؤونه، بأقواله وأفعاله ولباسه وصمته وكلامه. ولهذا بعضهم يستفيد من الشيخ إذا كان الشيخ يتمثل السنة في أخلاقه في صلاته في لباسه. رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما الربيع بن خثيم فقال لو رأى هذا نبي الله عليه السلام لأحبه لسمته وخلقه وطيب شمائله. وقوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم فيه عظيم نفع العلم مع صاحبه، فيه عظيم نفع العلم لصاحبه في سفره وحضره. طالب العلم معه الزاد في كل مكان، في السفر والحضر، في الحل والترحال، في الليل والنهار، العلم نور. أما الجاهل فيتعثر ويقع ويسقط، أما طالب العلم فعلمه نور في كل مكان. نعم. شفا.
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
قوله يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرص شباب الصحابة على متابعة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبة العلم أولى الناس بالبحث والتحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. وقوله كأنهم تقالوها فيه أن العبرة بالكيف لا بالكم، ليست العبرة بكثرة العبادة والتلاوة إذا لم تكن مأطورة بإطار المنهج الشرعي. فالخوارج لم تنفعهم عبادتهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يأخذون من الليل كما تأخذ، والنتيجة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، خشوع وعمل ونصب، والنتيجة تصلى نارا حامية. إذن فالعبرة ليست بالكثرة إن لم تكن الكثرة منضبطة بأصل الشرع، إنما العبرة بالكيف. وقوله قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، إلى آخره، إلى آخر أقوال الثلاثة، فيه أن الاستحسان العقلي للعمل لا يصيره مشروعا. الاستحسان العقلي لا يصير العمل مشروعا، لا بد من العلم. العقل قد يستحسن أشياء، قد يصيب وقد يخطي، لكن الحكم هو ماذا؟ هو العلم. وهنا أذكر أبياتا لطيفة في تحاور العلم والعمل، دليل أن العلم هو الأكمل وأن العقل تابع والعلم متبوع. يقول شاعرهم أو الشاعر: علم العليم وعقل العاقل اجتمعا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته. والعقل قال: أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعلم أن العقل سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العلم متبوع، فاستحسان الشخص بعقله لعمل من الأعمال لا يصيره مشروعا، بل يكون العامل مأزورا إذا لم يتثبت من المنهج الشرعي في هذا العمل، ولم تفتح أبواب البدع إلا بالاستحسان العقلي وترك النص الشرعي. ولهذا فضلت ليالي وفضلت أياما، فضلت أيام وفضلت أياما وليالي وفضلت أماكن بمجرد الاستحسان العقلي، فأصبحت أبوابا من أبواب البدع. ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أمرهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، لكنهم ردوه إلى عقولهم وإلى شهواتهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قوله أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فيه أن المنهج التثبت من القول قبل عتاب قائله، وفيه أيضا التثبت من قبول الشائعات وبناء الأحكام عليها دون النظر في حقيقتها. بعض الناس إذا جاءه الخبر بنى عليه الأحكام من اتهام أو تبرئة أو جرح أو تعديل، ولو بحث في حقيقة الأمر لوجد أنه ظلم من عدل وعدل مع من ظلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قد يكون متأكدا من ذلك، قد يكون ناقل ثقة، لكن من باب المنهجية. ولما قالت الأنصار أو قال بعض الأنصار أعطى المهاجرين وتركنا، أمر بهم فقال لهم: يا معشر الأنصار، ما مقاله بلغتني عنكم؟ يستفهم مع أنه على علم ويقين أنهم قالوا، لكن من باب التثبت في الخبر وحتى يعلموا قولهم بأنهم أو يعلموا خطأهم بتقريرهم عليه. فما القول في بعض دعاة الخير من يبني بغضه لشخص لمجرد خبر وصل إلى سمعه؟ وقد يكون الخبر مكذوبا، وقد يكون الخبر مبالغا فيه، وقد يكون الخبر من شامت أراد الشماتة بأخيه، فكان الأولى بك أن تنهج هذا النهج: ما مقالة بلغتني عنكم؟ أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قوله: أما والله إني لأخشاكم لله، فيه جواز تزكية المرء لنفسه للمصلحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق لله وأكرم الخلق على الله. وقد ذكر العلماء في مباحث تزكية النفس أنها مكروهة في حق الناس: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم ترى إلى الذين زكوا أنفسهم؟ وفي الحديث الصحيح: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، إلا إذا كان في التزكية مصلحة، كما قال يوسف عليه السلام: جعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. أخيرا في قوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هم أتوا طمعا في التزود من الخير، لكن لأنهم خالفوا المنهج النبوي وأرادوا أن يكونوا كما أملت عليهم رغباتهم، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من الخطورة بمكان. فمن رغب عن سنتي، لو تكثر من التعبد إذا كان على خلاف السنة فليس مني.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
قوله يا معشر الشباب فيه عناية الإسلام بهذه المرحلة، ذلك لأن الشباب أو مرحلة الشباب هي أخصب مراحل العمر، فيها يبني المرء شخصيته ويشق طريقه، ولذا كثرت النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المرحلة العمرية. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وقال: وشاب أو شاب نشأ في طاعة الله. وكذا حديث: يأتيكم شباب من أقطار الأرض يتفقهون في دين الله فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا. وكذلك حديث مالك بن حويرث الذي قد سبق: قدمنا ونحن شببة متقاربون، وكيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم واعتنى بهم وراعى مشاعرهم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعد منها وعن شبابه فيما أبله. وفي الحديث المبادرة للزواج لتحصين الفروج، ويتأكد هذا لمن خشي على نفسه الفتنة وكان قادرا على الباءة، القوة الجسدية والمالية. وفيه أيضا بيان خطأ من زعم أن ترك الزواج أفضل من الزواج، لأن ترك الزواج يشغل. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحث على الزواج، وكان أكثر هذه الأمة نساء هو صلى الله عليه وسلم بحكم ما خصها الله جل وعلا به، وحث على الزواج فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وأما ما يحتج به بعضهم من كون بعض العلماء لم يتزوجوا فيحمل على أمور، إما لعدم قدرتهم أو لعدم تفرغهم أو لرأي رأوه لكن خلاف الرأي الصحيح. وفي الحديث أيضا العناية بشأن الجوارح أغض للبصر وأحصن للفرج، العناية بشأن الجوارح. ولهذا جاءت النصوص الكريمة في القرآن الكريم بالعناية بالجوارح: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. اللسان، السمع، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، دليل أن الإنسان قد يرغب الزواج لكن لا يستطيعه، يعجز، متطلبات الزواج الحياتية قد يعجز عنها، فجعل لك الشرع مخرجا آخر: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، حصانة، فإنه له وجاء. وكثير من الناس يستعيض بالصوم إذا عجز عن الزواج فتكسر شهوته، تكسر شهوته فيدرأ عنه شر كثير، يدرأ عنه شر كثير. وبعض الناس يفتح نفسه بابا من الحرام، فقد يكون قويا في شهوته ويكون عاجزا عن الزواج، ومع هذا يلجأ إلى طرق محرمة كالاستمناء أو كإشباع النظر في الصور، وهذا حرام لا يجوز. ولهذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث وبالآية في المعارج وفي المؤمنون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين على تحريم الاستمناء. احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. وطلبة العلم أولى الناس بالزواج، لأن الزواج يهيئ لهم راحة نفسية وبدنية، فيستطيعون أن يعلموا وأن يتعلموا وأن يعلموا. فإذا قصرت بهم النفقة فيلجأوا إلى الوسيلة الشرعية الأخرى وهي الصوم. وفيه أيضا البعد عن كل ما يثير الشهوة، وبخاصة إذا علم الإنسان من نفسه الضعف، وبخاصة في هذا الزمن كثرت فيه إثارة الشهوات المسموعة والمقروءة والمرئية. وعودا على بدء، طلبة العلم أولى الناس بهذا الأمر، يعني بالزواج. وقد ذكر بعض أو غير واحد من المختصين في الدراسات الاجتماعية أن الإنسان المتزوج المستقر في حياته ينتج أكثر، وهذا يؤكده ما جاء في النصوص الشرعية من الحث على التبكير على الزواج، لأن الله ركب في بني آدم شهوات وجعل لهذه الشهوات أماكن، وجبلة الإنسان على هذه الشهوة، يؤجر إن وضعها في حلال ويؤزر إن وضعها في حرام.
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أخرجه الترمذي.
فيه كمال دين الإسلام وأنه أعطى كل ذي حق حقه، وفيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تغفله أعباء الرسالة وأمور الأمة عن رعاية أهله، بل كما قال هنا: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفيه أن القيام بحق الأهل من التعبد لله تعالى، من التعبد لله تعالى أن تقوم بحق الأهل، لأن ذلك أولا من الواجب الشرعي عليك، وثانيا إذا نويت بذلك إسعاد أهلك وإكمال حاجياتهم قربة إلى الله فأنت مأجور. كان بعض السلف يقول: والله إني لأتقرب إلى الله بإخراج القمائم من بيتي، لأن النية تجعل العادة عبادة. ولهذا على دعاة الخير التأدب بهذا، وفيه الرد على من زعم أن دعوة الناس وأن نشره للعلم أو أن طلبه للعلم يمنعه من القيام بحق أهله، هذا من الجهل ومن عدم البصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس شغلا، كان يدعو الناس ويستقبل الوفود ويسم إبل الصدقة ويحضر جنائز المسلمين وقد يشيعها معهم ويعود المرضى ويقسم الصدقات بين الناس، وتأخذ الجارية بيده إلى عين المدينة ليقضي حاجتها، ومع هذا كله يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا، وأن السبب هو الفوضوية في الوقت والفوضوية في الخروج أو الدخول في المنزل والفوضوية في عدم ترتيب المشاغل. كم من طالب علم غير متزوج ومخدوم ولكنه لا يحصل إلا القليل، وكم من طالب علم عنده زوجة وأولاد ومسؤولية لكنه يحصل الكثير. وهنا بوادر التوفيق من الله جل وعلا تبهر في من لزم المسلك الشرعي وأعطى كل ذي حق حقه ومستحقه. وفي الحديث أيضا أن العناية بشأن الأهل من أسباب التوفيق الإلهي، أن العناية بشأن الأهل من أسباب التوفيق الإلهي، وهذا مشاهد ومسموع. فالقيام بحق الأهل كما تقدم آنفا من الواجبات الشرعية، وإذا قام به العبد تقربا إلى الله تعالى وفيه همة للتزود من العلم أعانه الله جل وعلا على جميع شؤونه وعلى جميع حوائجه. أما إهمال البيوت وتضييع الأولاد بدعوى التفرغ فهذا مأزور وليس بمأجور.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا من لا يألف ولا يؤلف. أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي في شعب الإيمان.
قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، فيه أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا، فيه عظيم شأن حسن الخلق، ويقابله عظيم سوء عظيم قبح سوء الخلق، عظيم قبح سوء الخلق. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. جاءت الأحاديث الكثيرة في حسن الخلق والجميع يحفظها، وقد ذكر بعض أهل العلم كلمة جميلة عند قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، فيه بيان منزلة حسن الخلق لوصف الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة. قال بعض أهل العلم: تعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم عظيم هو الله جل وعلا. وإنك لعلى خلق عظيم. وفيه أيضا تفاوت الناس في حسن الخلق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هناك من يقل، والتفاوت درجات. وقوله الموطؤون أكنافا، توطئة لين وتواضع، الذين يألفون ويؤلفون. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فيه أن على دعاة الخير أن يكونوا أولى الناس بحسن الخلق لألفهم الناس، ولأن من أسباب قبول دعوة الخير محبة الناس لمن دعاهم، وحسن خلق الداعي لهم يهيئهم لقبول دعوته بل لمحبة دعوته، كما أن سوء الخلق ينفرهم عن دعوته. ومن لطيف ما يذكر ما ساقه الذهبي عن بعضهم، قال: إن الرجل السيء في خلقه إذا دخل منزله توارى عنه أولاده واختفى أهله حتى أن قطه ينزوي في الجدار من سوء خلقه. فهذا دليل على أن سوء الخلق تتعدى مضرته وأثره. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. بعض الناس قد يكون قليل البضاعة العلمية، لكن بحسن خلقه وطيب معشره ولكونه يألف ويؤلف يؤثر في جلسائه في سامعيه في رأيه. وبعض الناس قد يكون كثير البضاعة، فصيح الكلام بليغ العبارة، لكن لسوء خلقه نفر الناس عنه وأبغض الناس الحق بسببه. فليكن هذا على داعي الخير على نصب عينيه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس أخلاقا: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وفي قوله: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، الحذر من تنفير الناس ومن الجهالة بمكان، أن بعض الناس لا يراعي هذا الأمر ويقول: لا بد من بيان الحق ولو سخط الساخطون. نعم، هذا لا خلاف فيه، لكن لا يشفع لكلامك هذا أن تسلك تنفير الناس عن قبول دعوتك بخشونة في ألفاظك وسوء أخلاقك. الأسلوب الحسن يجعل القريب البعيد قريبا بفضل الله، ويجعل العسير يسيرا بفضل الله، كما أن ضده من سوء الخلق يجعل القريب بعيدا. كم من سوء خلق قرب بعد قريبا وعسر يسيرا، وكم من حسن خلق قرب بعيدا ويسر عسيرا بفضل الله جل وعلا. فلزوم على من علم من نفسه ومن خلقه أن الناس ينفرون عنه أن يجاهد نفسه وأن يوطن نفسه وأن يكثر من الدعاء ويستحسن هنا ذكر النظرية الباطلة التي يزعم بعض منظريها أن الإنسان لا يستطيع أن يغير أخلاقه، بل يكون كالحمل الوديع أو كالسبع المفترس. بعض الفلاسفة سبينوزا وغيرهم ملاحدة زعموا أن الأخلاق لا تقبل التغير، وهذه النظرية باطلة شرعا وعقلا، فالكافر يسلم والمسلم قد يكفر. تغيرت عقائد وأديان، ألا تتغير أخلاق؟ ومن أسباب تغيير الأخلاق قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى. تفعل وبذل الأسباب، استفراغ الجهد. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يلقى. فشاهد القول أن على طلبة العلم وعلى دعاة الخير أن يراعوا هذا الجانب، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا. ونحن نرى في مجتمعنا أو نرى في من نعاصر ونعاشر من يؤثر على الناس بسمته ووقاره ولو كان علمه قليلا، كما أننا نرى أن بعض الناس قد يكون عنده علم يتميز بين أقرانه، لكن سوء الخلق حرمه وحرم غيره من خير كثير. أقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.